السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا موسى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. طلع
شيخ، عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول، الشخص الذي يصاب بعين، أكثر الأشخاص يقولون أن تستخدم السدر المكمون والملح القشري.
موسى لو سمحت ارفع لي صوتك شوي لو سمحت، ما سمعت سؤالك عدل. في مشكلة عند موسى. تفضل يا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت سألت السؤال الأولاني من 5 شهور بس ما رديتش علي على الواتس حضرتك.
تفضل أختي.
أنا طلعت العمرة أنا وابني، وبعد ما رجعت من العمرة سمعت حضرتك بتقول إن لا يجوز النوى انه يدخل في المناسك انه يعدي على الميقات من غير ما يؤدي العمره.
نعم.
انا وابني طلعنا من هنا مع شركه سياحيه وعدد كبير من المعتمرين، وكان خط سير الرحله من مصر لمطار جده، ثم من مطار جده الى المدينه المنوره. مكثنا في المدينه 3 ايام. ثم ركبنا الى سيار علي واحرمنا، ثم انتقلنا الى مكه وادينا العمره.
نعم.
هل كده العمرة بتاعتنا غير مقبولة لان احنا عدينا على الميقات من غير ما نعتمر؟ احنا ما كناش نعرف ان احنا رايحين على مطار جدة، احنا كنا طالعين على اسحار روح المدينة مباشرة، لكن اتفاجئنا ان احنا رحنا مطار جدة. طيب. بس ما قعدناش هنا، ركبنا على طول وروحنا على المدينة المنورة.
نعم، واضح يا ام محمود، واضح. عندك سؤال اخر؟
ايوة، سؤال ثاني.
نعم.
النظام احنا عندنا هنا في مصر ما فيش لحد، كلها قبور مشرفة جدا، يعني عالية قوي. قباب كلها، وبيتم عمل مقبرة للنساء ومقبرة للرجال.
نعم.
أنا نفسي إن أنا أمشي على السنة، بس ما فيش النظام ده عندنا في مصر، مش مسموح به. هل إحنا نبقى يعني علينا وزر إن إحنا بندفن في مقابر مشرفة وعالية؟
طيب يا محمود، سؤال آخر يا محمود. راح تحية. تفضل يا أم رجاء. أم رجاء من الجزائر. تفضل أختي أم رجاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طلع.
يا شيخ، هل يجوز صيام عاشوراء مع نية قضاء رمضان، وأيضا مثلا يوم وقوف بعرفة؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. فضل يا موسى. موسى من دبي. راح موسى. طيب أرجع. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. بارك الله في الجميع. الأخت أمت الله تسأل، طبعا هي سألت مجموعة أسئلة ثم سألت سؤال، قالت في يعني بالنسبة لكتب الأذكار أو الإتيان بالأذكار، تسأل تقول كيفية النفث على الجسد، تقول كيف يكون. أخت الفاضلة أمت الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لما سألت عنه، الأذكار التي تقال في الصباح والمساء ليس فيها نفث، الأذكار ليس فيها نفث، يعني بمعنى أنت الآن جلست لأذكار الصباح تقرأينها من دون نفث، كذلك أذكار المساء تقرأينها من دون نفث، لذلك ما فيها نفث. النفس يكون في حالتين. الحالة الأولى عند النوم، الحالة الأولى عند النوم، فأنت إذا جئت لتنامي تفتحين يديك تقرأين القواقل الثلاثة الأخيرة في كل مرة تنفثين، بعد ما تقرأين مثلا قل هو الله أحد، وتمسحين وجهك ورأسك وما وصلت إليه يداك، وكذلك قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس كل واحدة ثلاث مرات، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية حالة الرقية، فإذا كنت أنت تعانين شيء من الأشياء، مثلا عندك صداع، عندك ألم، نعم تفتحين يديك تقرأين الفاتحة وتمسحين مثلا بدنك، أو تشعرين بإرهاق وبكسل غير طبيعي تفتحين يديك وتقرأين وتنفثين وتمسحين جسمك، واضح؟ وإلا الأصل أن الإنسان كما في الحديث الصحيح إذا شعر بالألم يضع يده على موضع الألم، يضع يده على موضع الألم، الألم هنا تضعين يديك على موضع الألم، ثم تقولين الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ورب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. أما النفث يكون في الرقية، أيضا يكون في الرقية، بارك الله فيك. أمت الله أيضا تسأل عن ركعتي الفجر، تقول هل هناك يعني قراءة محددة لا بد أن آتي بها؟ أختي أمت الله من السعودية، أولا بالنسبة لي ركعتي الفجر سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خير من الدنيا وما فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما لا حضرا ولا سفرا، وكان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فيهما بالفاتحة في الركعة الأولى وبعدها بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وبقول هو الله واحد. لكن هل هذا لازم؟ لا، أصل الصلاة كلها ليست فريضة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. لهذا أنت إذا أردت الخير والأجر والثواب، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، وهذا على سبيل السنية والاستحباب، وتخففين الركعتين هاتين، تخففينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين. عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: هل من السنة الصلاة بعد صلاة العصر وما حكم ذلك؟ عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما بعد صلاة العصر من أوقات النهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لهذا ليس هناك صلاة بعد صلاة العصر سنة موظفة يعني مثلا مكيفة في هذا الوقت، إنما الشخص الذي فاتته فريضة نعم يقضيها بعد صلاة العصر، يعني أنت انتهيت من صلاة العصر فتذكرت بأنك ما صليت الظهر تقوم وتصلي الظهر بعد العصر. كذلك من فاتته سنة مؤكدة، أنت الآن مواظب على السنن الرواتب القبلية والبعدية، وتفاجأت ذاك اليوم بعد ما انتهيت من صلاة العصر تذكرت بأنك ما صليت سنة الظهر البعدية، انشغلت في الدوام في العمل في كذا، يجوز لك أن تقضيها بعد صلاة العصر. أما أن يتطوع الإنسان اختيارا فهذا غير مشروع، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. هناك من قال بأن في سنة بعد صلاة العصر لما جاء في حديث عائشة وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، لهذا لما أشغلته الوفود عن صلاة السنة البعدية للظهر قضاها بعد العصر وأثبتها، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ما يصلى بعد العصر النفل المطلق، بارك الله فيك. عبد الرحمن من السعودية يقول: بالنسبة للصدقة إذا أشركت آخر هل ينقص الأجر؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، إذا قصدت في الصدقة أنك تتصدق على أكثر من ميت، الجواب بأن كل واحد يصله بمقدار ما نويت من الصدقة، يعني أنت الآن مثلا تصدقت بمئة ريال على والديك أو على اثنين من أمواتك مثلا، فإن يصل هذا يعني نصف المئة وهذا نصف المئة، هكذا تتقسم. ولو قسمتها على أربع بيصل هذا الربع وهذا الربع وهذا الربع وهذا الربع وهكذا هكذا. أما لو خصصت واحدا بالصدقة ثواب الصدقة كله ينصرف إلى هذا الشخص. فطبيعي جدا يا أخي الفاضل، أنت الآن يا أخوي عبد الرحمن لو أنك اشتريت مثلا طعام من السوق ونويت فيه الصدقة، يعني يختلف الحال من كونك تعطيه شخص واحد أو أنك تقسمه على أربعة أشخاص خمسة، واضح؟ كذلك ثواب الصدق، ثواب الصدق أنت تملك ثواب الصدق، أنت اللي تملك ثواب الصدق، يعني أنت الذي تملك صدقة تكون لمن، هذا المعنى، ولا الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت والله لأبي أو لجدي خلاص راح لجدك كامل، تقول لا لفلان وفلان وفلان سيأتيهم على قدر ما نويت من هذه الصدقة، بارك الله فيك. أم محمود من مصر تقول يعني أنا طلعت عمرة أنا وابني، ويعني بعد ما طفنا رحنا وصلنا جدة، ومن جدة ذهبنا إلى المدينة، تقول تفاجأنا ذهبوا بنا إلى المدينة وبعدين أحرمنا من آبار علي ودخلنا وأتينا بالعمرة. تسأل تقول أنا استمعت إلى جواب لك وذكرت بأنه ما يتجاوز الميقات، هل عمرتنا صحيحة أم لا؟ أم محمود من مصر بارك الله فيك، أولا أنا أريد أن أطمئنك على أن العمرة إن شاء الله مقبولة حتى ولو تجاوزتم الميقات من دون إحرام، واضح؟ فلا تقلقي من هذا الجانب، لا تقلقي، يعني بمعنى أن العمرة صحيح، ليس من شروط صحة العمرة أن الإنسان يحرم من الميقات، من شروط صحة العمرة أن يحرم المعتمر، أن يحرم، والإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام من الميقات واجب، واضح؟ اطمأنيت الآن الحمد لله. طيب نأتي للمسألة الثانية، أحيانا أختي الفاضلة يعني بعض الأجوبة لها جواب خاص، يعني الآن مثلا أنت الآن أشكل عليك خلطت مسألتين، نحن نقول بأن جدة ليست ميقات، جدة ليست ميقات، بمعنى أن من أتى من مصر أو من أتى من شمال أفريقيا أو أتى من أي مكان أو أتى من الخليج ذاهب إلى جدة ليست ميقات، وإنما أهل الخليج ميقاتهم قرن المنازل اللي هو السيل الكبير الآن ينبهون عليه، أنتم ميقاتكم من رابغ الآن اللي هي داخل إلى البحر أقرب من جدة، يعني إذا جيت جدة تجاوزت الميقات. فالذي شخص جاي مكة ويريد أن يحرم من الميقات ودخل جدة وأحرم من جدة ثم راح المكة، نقول له تجاوز الميقات عليه دم، تجاوز الميقات عليه دم، يذبحه هناك. طيب عندنا مسألة ثانية أختي الفاضلة، وهي قضية أن هل الشخص له أن يتجاوز ميقاته هو إلى ميقات آخر يحرم منه، مثل حالتك أنت الآن، أنتم ميقاتكم رابغ اللي هو الجحفة، رابغ اللي الجحفة طبعا الآن غير موجودة، جحفها السيل، موجودة مدينة رابغ. طيب أنت الآن تجاوزت ميقاتك ورحت المدينة وتجاوزت ميقات طبعا أبيار علي، وبعدين لما جيتوا تعتمرون دخلتم عن طريق آبار علي اللي هي ذو الحليفة وجبتم العمرة، هذه مسألة خلافية بين العلماء. فمن أهل العلم من لا يرى جواز تجاوز المحرم ميقاته اللي في جهته هو، مثل حالتكم أنتم الآن، قالوا لا ما يصح هذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. القول الثاني قالوا يجوز ما دام أنه تجاوز الميقات وذهب إلى ميقات آخر وهو لم يحرم، يجوز له أن يدخل مكة بإحرام من الميقات الثاني اللي تجاوز إليه. على هذه يا أختي الفاضل أنت الحمد لله في سعة، أمورك طيبة ولله الحمد، وأنت عمرتكم سليمة من كل النواحي، خاصة وأن القول الثاني قول قوي وقال به جمع من أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين، فاطمئني يا أم محمود أمورك طيبة ولله الحمد. والمن مستقبلا طبعا أنت مع الحملة، أنت تفاجأت، مستقبلا يعني ترتبين وضعك وتنتبهين، وأنت تكونين يعني ما دام أنكم وصلتم إلى جدة تحرمين من قبل الميقات ثم تدخلين مكة وتحرمين، إلا إذا كان هناك ارتباط الحملة قالت لا نذهب إلى المدينة أولا ثم نأتي إلى مكة ثانيا، هذه مسألة ثانية. بارك الله فيك، تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بغيت أسألك عن العقيقة. أنا جبت بنت وبعد يومين بتكمل شهر، نبغى نعرف الوقت اللي لازم فيه العقيقة
إن شاء الله.
يعني عرفت أن التتبيع 7 أيام 7 أيام، بغيت أتأكد. في بعد سؤال ثاني يا شيخ بالنسبة لأولادي. عندي أولاد يعني الله يهديهم، بس من يستلموا التليفونات 24 ساعة للتليفون، تأخير في الصلوات، تأخير في كل شيء، يعني 24 ساعة على التليفون. إن استلموه الصبح من الصبح للليل، إن استلموه العصر من العصر للليل. فأنا أريد توجه لهم نصيحة هذا الموضوع. إنزين. في شيء ثاني بعد، سؤال ثاني يا شيخ إذا ممكن.
ممكن تفضل.
أنا علمتهم عيالي الصلاة الفرض والسنة، وأنا جبت لهم شيخ يعلمهم اللي هو القرآن وكذا يعني. فسألوا سؤال عن السنة فقالهم إن السنة ما واجب، ومن هذاك اليوم هم ودروا السنة. فأنا أريدك تنصحهم نصيحة في صلاة السنة عشان يرجعوا يصلوها، لأنه للأسف مرة يصلوها ومرة ما يحافظوا عليها يعني.
إيه؟
فأريدك تنصحهم نصيحة عشان تثبت صلاة السنة عندهم يعني، لأن هم متذبذبين يعني.
كم أعمارهم الله يحفظهم؟
12 والصف العاشر بيروح إن شاء الله.
الله يحفظهم يا رب.
وخواتهم لأصغر منهم على نفس النهج مشوا يعني في السنة، في صلاة السنة
إن شاء الله. يا
أريد منك نصيحة.
أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا. مسألة تفضل يا أم صالح. أم صالح من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
قبل سؤالي أود أن أقول لك بارك الله فيك وأطال الله في عمرك على طاعته، وشفاك الله عنا كل خير على ما تعلمه لنا، وإن شاء الله في مثل حسن.
آمين. جزاك الله خير. بارك الله فيك.
فيك بارك الله. السؤال الأول يا شيخ، الطهارة بالجفاف هي أن تنتظر المرأة يوم كامل وليلة للتأكد من الطهارة، هل بعدما تغتسل تصلي الصلوات التي مرت عليها في هذه الفترة، فترة يوم كامل وليلة، هل تصليها أو لا، هي فترة جلستها للتأكد من الطهارة
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أعلم أن صيام يوم عاشوراء هو يكفر صغائر ذنوب سنة ماضية، مثل ماذا هذه الصغائر
إن شاء الله.
الثالث يا شيخ، تكلمت حضرتك بالأمس عن غض البصر، ماذا عن الأساتذة والمشايخ الذين يعطون لنا الدروس التعليمية والدينية وننظر إليهم نظرة مباشرة، هل هذا مباح لنا نحن النساء؟
إن شاء الله. صالح
أدعو لي يا شيخ بالقرب إلى الله. بارك الله،
الله يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم يا رب على كل خير.
آمين.
نعم. تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسألك سؤال يا شيخ على والدتي. أم يومها فوق 70 سنة.
نعم.
والد وباباي عمرها فوق 80 سنة. باباي مريض زهايمر وأمي تو عندها ضغط وسكر. وفترة زمان لما كانوا صغار في رمضان بسبب الجماع يعني فطروا. وتوى تبي كيف تكفر عليه على الشيء هو
يعني ما كفروا ها؟
لا هم كفروا، قالوا لها زمان صيمي صامت يوم، قالوا لها صيمي يوم وودوا خلصي 60 دينار، لكن هي مش حسيت أن الشيء هو مرض غلط
يعني. طلعت أطعام 60 مسكينا ها؟
لا 60 دينار، عبد 60 دينار فلوس ليبية 60 دينار بس.
هي بس 60 دينار قديما كان لها قيمة ها؟
قيمة، لكن حسها أنا هما مش عارفة، ممكن يعني أنت ممكن تقولنا تو قداش باش واحد يدير حساباته ممكن يعرف قداش.
عام كم يعني هذا؟
هذا من سنين يعني، نقول لكش قبل قبل هتر هلبة، نقول لك ما بالك في السبعينات قبل.
أي تقريبا قديمي. طيب يا أم محمد أبشر إن شاء الله.
هو في النهاية الشيخ معلش، حتى لو نفرض ما كفرتش ممكن تعطيني الإجابة باش واحد يدير حساباته يقدر يكفر على.
إن شاء الله يا أم محمد أبشري.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محارث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا دكتور.
مرحبا
دكتور. شيخ، السؤال الأول أن أنا موظفة في شركة خاصة، كانوا طالبين موظف إماراتي لكن أنا أشتغل عن بعد، ويعني هم ما يعطوني شغل، يعني من عندهم ما يعطوني شغل وأنا ما أسوي شيء، فهل البيزات اللي أنا أحصلها حلال؟ وإذا يعني مش حلال شو أسوي فيها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، دائما تصادفني دقيقة، يعني كل ما أشوف الجوال أصادف هالدقيقة، أحس يعني ربطها في يومي العادي، يعني أحيانا
كيف تصير أشياء حلوة. محارث ما فهمت سؤال، كيف إيش؟
يعني مثلا كل ما أشوف الساعة أصادفها مثلا الدقيقة 25،
يعني
أغلب الأوقات
دائما لما تنظرين في الساعة تصير مثلا كذا و25، 25
أغلب الأوقات
ثابتة على 25.
هي وكل أشياء وايد أشوف 25 غير الساعة.
أخاف الساعة متعطلة على 25.
لا مو متعطلة، يعني أشوفها في أكثر من مكان، أرقام. إذا كنت عندي معاملة أشوف نفس الرقم 25. طيب. فأنا أحس يعني هالرقم وايد يصادفني. فأعوذ بالله ما أريد يعني أفكار فيها شرك أو شيء.
لا.
هل يجوز أو
طيب
لا؟
طيب إن شاء الله يا محارث.
إذا كلا دكتور لا تنسى دعواتك.
الله يحفظنا وإياك، يبارك فيكم. أبو بكر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟
ممكن، تفضل.
شيخ أنا أشتغل في سمسرة.
إيه.
سيارات. شخص طلب مني يعني يبي يشتري السيارة على طريقة البنك.
إيه.
أنا ما أعرف يعني أسأله هل البنك ربوي ولا لا ولا كيف يعني.
أنت سمسار ها؟
أي سمساري.
إن شاء الله يا أبو بكر.
جزاكم الله خير.
مرحبا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت محمود من مصر بارك الله فيها تقول يعني عندنا بالنسبة للقبور يعني ما فيها اللحد وما فيها كذا، كلها قباب وشيء من هذا القبيل، تقول أنا يعني أريد يعني قبري يكون على السنة، ولكن للأسف يعني هذا الموجود، هل علي وزر فيما لو إذا صنع بقبري مثل هذا؟ أختي أم محمود، أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعة ويجعلك ممن طال عمره وحسن عمل يا رب. أختي الفاضلة، بالنسبة للقبور بينها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت القبور في الجاهلية يبنى عليها وترفع ويعلى البنيان، لهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وقال له لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وكان علي بن أبي طالب يبعث أيضا الناس، بعث أبا الهياج الأسدي وقال لا تدع، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام مقدار شبر، مقدار شبه، كذلك قبور الصحابة مثل ما هو موجود في البقيع الآن ولله الحمد، ومن هذه القبور الشرعية، هذه القبور الشرعية. ولذلك لا يجوز البناء على القبر ولا تجسس القبر ولا إحداث شيء من هذه الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لبعض البلاد التي يكون فيها الأرض طينية رخوة، يحتاجون إلى أن يصنعون ما يسمى بالزج كما نص بعض الفقهاء عندكم تحديدا، وهي الأشياء التي تكون داخل الأرض مش فوق الأرض، يعني داخل الأرض، هذه لا بأس بها، يعني ما يكون هناك لحد لأنه ينهار التراب وينهار الطين على القبر، فيسمونه الزج في مصطلح الفقهاء ذكروا في الكتب، هذا لا بأس به. أما ما في حاجة إلى أن يبنى البناء العالي. عموما أخت الفاضلة، أنت علمي ووجهي واكتبي هذا في وصيتك، وأنك لا تسمحين بهذا، وأنا أجزم يقينا بأن ليست البلاد كلها عندكم بمثل هذا الأمر، وقولي هذه وصيتي وأنا لا أرضى ولا أسمح أن أحد يعلي قبري مثلا أو يبني عليه أو شيء من هذا القبيل. إن فعلوهم أنت ما عليك شيء، إن فعلوا أوجهي وعلمي، الناس يحتاجون إلى من يعلمهم ويرشدهم، لأن بعض الناس ألفوا هذه الأشياء وتناقلوها جيل عن جيل، والخطأ يورث كما أن الحق يورث ولله الحمد، كذلك الخطأ والعياذ بالله يورث. ولهذا كان المشركون قديما ماذا يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. فالباطل يورث أيضا كما أن الحق يورث، الخطأ يورث كما أن الخير يورث. فلذلك التنبيه والتعليم والإرشاد والتوجيه خاصة لما يكون عند الإنسان الدليل من القرآن ومن السنة، ما أحد يستطيع أن يماحك أمام قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. بارك الله فيك. أم رجاء من الجزائر تسأل تقول ما حكم صيام القضاء في يوم عاشوراء وفي يوم عرفة؟ أختي أم رجاء من الجزائر بارك الله فيك، يجوز لي الذي عليه قضاء من رمضان أن يقضيه في 9 ذي الحجة، ويجوز له أيضا أن يقضيه في يوم عرفة إذا لم يكن صام الأيام 8 مثلا من ذي الحجة، ويجوز أن يقضيه في يوم عاشوراء، ويسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر اشتغلت به ذمته من حق الله عز وجل، وأجر أيضا صيام هذه الأيام يوم عاشوراء ويوم عرفة، يجوز ذلك بارك الله فيك. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقضي الأيام التي عليه في 9 ذي الحجة. بارك الله فيك. أم عمر بن العين بارك الله فيها تسأل عن العقيقة، تقول يعني أنا جبت بنت والآن تقريبا بتكمل شهر، تقول يعني هل العقيقة ما زالت موجودة؟ أم عمر بارك الله فيك وشكرت الواهب وبارك الله لك في الموهوبة، أسأل الله تعالى يجعلها من مواليد السعادة ويرزقك برها. أخت الفاضلة نعم العقيقة ما زالت موجودة إلى أن تبلغ، إلى أن تبلغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. طبعا الغلام هو الذي لم يبلغ، فقالوا بأن العقيقة تستمر، لكن اليوم 7 هذا أفضل يعني الأيام بالنسبة للعقيقة، يعني السنة أفضلها العقيقة سنة، أفضل أيام الذبح يوم 7، وإن لم يتيسر يوم 14 يعني بعد 2 أسبوع، ولم يتيسر في يوم 21 يعني بعد 3 أسابيع. وبالنسبة إذا لم يحصل تبقى السنة أخت الفاضل إلى البلوغ، بل بعض العلماء يقول تبقى العقيقة سنة ولو كبر ولو أصبح بعد البلوغ تبقى سنة. فأخت الفاضل أنت بعد شهر طبعا فاتتكم الأفضلية، لكن بقيت السنية، سنية العقيقة. بارك الله فيك. أم عمر تقول يعني عندي أولادي الله يصلحهم ويهديهم دائما على الهواتف ويتأخرون عن الصلوات، وتقول أيضا جبت لهم شيخ يعلمهم الصلوات الفرض والسنة، تقول لما سألوا عن السنة قال غير واجبة، وتقول بدأوا يتركون السنة للأسف الشديد أو شيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أختي أم عمر أولا بارك الله فيك وبارك الله في أولادك، صلى الله تعالى أن ينبتهم النبات الحسن وأن يجعلهم قرة عين لك ولأبيهم، وأن يسعد قلبك ويشرح صدرك برؤيتهم صالحين طيبين وجميع أولاد المسلمين يا رب العالمين. الأمر الثاني بالنسبة لأولادك، أنا أعتقد بأنهم يتابعوني الآن، أوصيهم بتقوى الله عز وجل، خاصة وأن الله تعالى من عليهم بوالدين صالحين يعني طيبين، وهذه من أعظم نعم الله. يعني تخيل هؤلاء الأولاد لو كانوا يعيشون تحت والدين بعيدين عن الله وبعيدين عن دين الإسلام وبعيدين عن الخير، كيف سيكون هؤلاء الأولاد؟ هذه نعمة من نعم الله. كثير من الأولاد الآن ما يشعرون بهذه النعمة، ما يشعرون بهذه النعمة. الله عز وجل أنعم عليهم بوالدين صالحين طيبين، يعني يحرصان على صلاح الأولاد وعلى يبذلان الخير للأولاد، هذه نعمة من نعم الله. المفترض على كل ولد رزق بأب صالح وبأم صالحة أن يقول اللهم لك الحمد، لأنه سيعيش ظلال آمنة بعيد عن الأزمات بعيد عن الإشكالات بعيد عن الذنوب والمعاصي، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الثالث بالنسبة لموضوع الانشغال بالهواتف، أنا أسأل أولادك وأعتقد بأنهم ناضجين وعاقلين الآن، إذا جئتم يوم القيامة، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إذا جئتم يوم القيامة وين تضعون الهواتف؟ تضعون في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات ولا لا حسنات ولا سيئات؟ ها؟ أرجوكم أن تجاوبوا، وكل واحد خصيم نفسه، أنت أيها الولد وأنت أيتها البنت، كل واحد خصيم نفسه، الله عز وجل أعلم بما في قلوبكم. الهواتف هذه والنقال هذا والمحمول وين تضعون يوم القيامة؟ هل يثقل موازين حسناتكم؟ يمكن واحد يقول نعم لأني أقرأ في القرآن وأقرأ في الأحاديث وأتابع البرامج الطيبة والحمد لله أتعلم، نعم صحيح. أما ألعاب وله
ونزيف في العمر وهدر في الوقت وضياع وشتات في الزمان، هذا والله سيكون في ميزان السيئات. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ثم ذكروا عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. أنتم الآن عندكم العمر والشباب، العمر هذا أعظم نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والشباب، الشباب هذا هذه نعمة من نعم الله، ولذلك يوم القيامة سيسأل كل إنسان: ماذا عملت في شبابك؟ وش سويت بعمرك وشبابك وزمانك؟ الشباب والعمر ما فيه، إذا كان الولد يستطيع يخفي عن أبيه وعن أمه والله لا يستطيع أن يخفي عن الله شيئا. السرائر يوم القيامة علانية، ما في سر، ما في سر يوم القيامة. لذلك الإنسان الآن لما تدخلون الامتحانات ما تكونون تستعدون بالمذاكرة، إذا كان عندكم امتحان واختبار تقرؤون وتسهرون وكذا، أعدوا لهذا السؤال جوابا، ولا بد أن يكون الجواب ما تستطيعون تخدعون الله عز وجل، أعدوا لهذا السؤال جوابا وللجواب صوابا. الأمر الآخر، أنا أجزم يقينا بأن الوالدة الله يحفظهم عمر ما تمنعكم من الجوالات، هي الآن زعلانة ومسكينة ومتضايقة علشان إيش؟ الهدر في العمر، تقول من يصبحون يا ما يمسون، من يمسون يا ما يصبحون. الآن لو 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 قلتوا لها نستخدم الجوالات مدة ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ما تخالف ولا تمانع، أنا أجزم يقينا، وإذا خالفتكم أنا أتوسط لكم عندها. لكن 24 ساعة الجوال هذا مو معقول، هذا ضياع، هذا شتات. هذا اللي يستعمل الجوال 24 ساعة ما عرف دوره في مسرح الحياة، ولا عرف لماذا خلقه الله عز وجل. هل خلقنا للهو والألعاب هذه الموجودة في هذه الأجهزة الإلكترونية؟ يعني الله خلقنا لهذا بس نلعب ونلهو و24 ساعة على هذه الأشياء نقطع العمر والزمان والوقت يروح علينا؟ المسألة الأخرى، الأضرار العقلية والأقراء والفكرية والسلوكية والأخلاقية والدينية والبدنية والصحية لمن أدمن على هذه الأجهزة، هذا إدمان، هذا يحتاج إلى علاج. لهذا بارك الله فيكم أنا أحذركم من عقوق الوالدين. يمكن واحد منكم يقول: كيف أنا ما سبيت أمي ولا سبيت أبوي ولا رفعت صوتي؟ العقوق أنك تحزن والديك. الآن الوالدة أنتم تعلمون بأنها ما ترغب في هذا الأمر وجالسين تخالفون، أنتم عاقين. هذا العقوق الصامت، هذا العقوق الصامت الفاضح، هو صامت لكنه فاضح يفضحكم. ليش؟ لأنك أنت تدري بأن الوالدة ما ترضى هذه الطريقة ولا هذا العمل. بعدين الحمد لله يعني هناك يعني أشياء كثيرة نافعة لكم، الدولة ما قصرت هنا، فتحت معسكرات ومراكز وأشياء كثيرة تدعو الشباب لاغتنام الإجازة الصيفية. والله لأن تذهب إلى نادي تبني جسدك وبدنك باللعب بالسباحة بكذا، خير من أنك تجلس على هذا المتلف لعينيك والمتلف لدماغك. هذا يتلف الدماغ ويتلف البصر ويشتتك، يجعلك في شتات، ما تستطيع أنك حتى يضعف شخصيتك في اتخاذ القرار. ما أنت تعيش في عالم افتراضي تتلقى أمشاج يعني يدخل إلى 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 عقلك وإلى فكرك. الآن مخيمات الحمد لله ومراكز وجهات الحمد لله الرسمية كثيرة، أسوي سباحة، ألعب كرة قدم مثلا، أروح مثلا أفضل مع وجود الحمد لله المراكز الآن اللي تحفيظ القرآن ومجالس العلم ومجالس الذكر، والخير كثير ولله الحمد. فأنا والله هذه نصيحتي لأولاد أم عمر الله يحفظها ويبارك فيها، ولكل ولد يشاهدني الآن أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يكون عاقا، لأن هذه عقوق. الآن الوالدة تجلس حزينة طوال اليوم وتشوف عيالها قاعدين الآن يدمرون حياتهم، يدمرون مستقبلهم، يدمرون صحتهم، هذا عقوق، هذا عقوق. الأب والأم ينتظرون يعني من الأولاد ينتظرون منهم الإبداع، ينتظرون منهم البشائر الطيبة، حفظ القرآن، حفظ الحديث، ينتظرون من حتى الأشياء الدنيوية، ابتكار. يا أخي اشتغل لك حاجة ابتكر فيها تخدم وطنك وبلدك. أما قضية الألعاب الإلكترونية هذه إلى ما تنتهي، ما تنتهي، ما تنتهي، وهذا من العمر. كل نفس يتردد الآن سيسألك الله عنه يوم القيامة. أسأل الله تعالى يحفظكم ويبارك فيكم وأنا أشوف يعني أم عمر يعني إن شاء الله إذا تأثروا العيال بنصيحتي تبدأ معاهم بشكل تدرجي، تقولهم خلاص اليوم بدل 10 ساعات بعطيكم 8 ساعات، وغدا 7 ساعات، وهكذا وهكذا. وأيضا يحرص أبو عمر أن يعوضهم شيء آخر، يعني يأخذهم يركبون الخيل، يروحون السباحة، يطلعهم إلى الأماكن اللي يستطيعون من خلالها يمارسون الأشياء الجيدة. بارك الله فيك وفيهم، وصلى الله تعالى يقرأ عينك بأولادك وكذلك جميع المسلمين. طيب بالنسبة عمر للشيخ اللي جبتيه الآن وقال لهم إن, إن, أن السنة هذه مو بواجب، هو حقيقة هو كلام هذا الشيخ الله يهدينا وإياه صحيح لكنه غير مناسب. يعني بعض الأحيان الكلام في أصله صحيح لكن توظيفه زمانا ومكانا وحالا غلط غلط. لذلك عندنا يعني عندنا في الشريعة قواعد عظيمة، قواعد عظيمة. الخروج من الخلاف مستحب، الاحتياط للناس هذا من دين الله عز وجل، أشياء كثيرة. يعني هذا الشيخ هدانا الله وإياهم، المفترض أنه جاوبهم جواب في حكمة، حكمة. السنة لماذا شرعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا شرعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ شرعها لأنها خادمة، خادمة للفريضة، تخدم الفريضة. وأي شخص تساهل في السنة عاد الضرر على الفريضة أبدا. وأنا رأيت هذا بأم عيني، خاصة اللي يصلون في المساجد. أي شخص ما يعتني بالسنة يعني ما يصلي صلاة السنة، سبحان الله يعود الضرر على الفريضة، إما في الوقت، إما في التأخير، إما في عدم الخشوع، إما في كذا في كذا في كذا. ذلك السنة هذه خادمة، هذه تسند الفريضة، فترك السنة هذا نقص في الفريضة، سيعود النقص على الفريضة. ولهذا السنة تجبر الكسر اللي في الفريضة، تسد النقص، ترقع الخلل الموجود في السنة في الفريضة. السنة هذه وضاء في الوجه ونور في القلب والصدر، يكفي أن الإنسان يتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. السنة هذه في واقع الأمر تعود حتى بالخشوع على المصلي. شوفوا لاحظوا الآن اللي ما يصلون السنة صلاتهم سريعة، لكن يصلي السنة، السنة القبلية والسنة البعدية، سبحان الله صلاته راكدة، صلاته فيها خشوع، تشعر بأن إذا ركع ما وده يقول سمع الله لمن حمد، إذا سجد ما وده يقول الله أكبر، وده يطيل، يرغب في الإطالة. ليش؟ لأن أحب الصلاة. وما في أحد أبدا، ما في أحد أخل بالسنة إلا صار مشكلة بينه وبين الصلاة، ولا في أحد واظب على السنة إلا أحب الصلاة، صلاة الفريضة يحرص عليها، سبحان الله العظيم. وهذا مجرب وواضح، وكل إنسان يشعر بهذا سواء في نفسه ولا مع غيره. لهذا الشيخ هدانا الله وإياه كان المفترض أن يصير يعني عنده يتعامل بحكمة مع الأولاد. أحيانا بعض الأسئلة من الشباب ملغومة، يريد شيء حتى ما يلوم نفسه دائما ويقول كذا أنا تركت، بالعكس بل يتأكد عليه. يعني كان بعض الأئمة يلزم بعض العوام بأشياء مع أنها غير واجبة، صيانة لدينهم، صيانة لدينهم. وهذا موجود في كتب الفقه وكتب العلماء، أنهم أحيانا يحتاطون لبعض، يقول له أنت افعل كذا، أنت إذا توضأت اغسل 3 مرات، مع أن الغسلة الأولى هي الفريضة، لكن يخافون من تفريط العوام. وهكذا بقية الأشياء. عموما أختي الفاضلة، العيال لابد أن يعتنون بالسنة وصلاتهم تصير يعني بخشوع وبطمأنينة، حصون على السنن. من صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل السنة. أم صالح من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للطهارة بالجفاف، إذا كان مثلا انتظرت المرأة يوم وليلة ورأت بأنه ليس هناك شيء، هل تقضي هذه الصلوات؟ أختي أم صالح من ليبيا، الجواب نعم. بالنسبة للمرأة التي تطهر بالجفاف وتخشى أنه ما طهرت فتنتظر مدة يوم وليلة ثم يتبين لها الطهر، تقضي جميع الصلوات التي بدأ الجفاف من أول صلاة فيها، 5 صلوات أو 4 صلوات أو 3 صلوات، لابد من قضائها، وهي بانتظارها فعلت السنة، لقول عائشة رضي الله عنها لنساء الصحابة لا تستعجلن لما يأتينا بالدرجة فيها كذا، يقول تقول لهم لا تستعجل. فنعم تقضي بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا تسأل عن صيام يوم عاشوراء يكفر الصغائر، تقول ما هي الصغائر؟ أختي أم صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي الصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة يكفر الذنوب، فصيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة، يكفر الذنوب سنة. طيب بالنسبة للتكفير هذا هو للصغائر في قول جماهير أهل العلم، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، والصغائر طبعا الكبائر ضبطها العلماء هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن وغضب في الآخرة، ضابط الكبيرة يعني، كل ما ورد فيه لعن وغضب في الآخرة وحد في الدنيا قالوا هذا كبير. لهذا يوجد بعض الذنوب الكبائر فيها لعن وغضب لكن ليس فيها حد، ويوجد مثلا الحدود، السرقة، الزنا، القذف، كذا، هذه حدود، هذه كبائر، ويوجد أشياء مثلا جاء فيها اللعن مثلا لكنها ليس فيها حد، هذه أيضا من الكبائر، وما سوى ذلك فهو من الصغائر. يقول جل وعلا أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وقال جل وعلا إلا اللمم، يعني الصغائر. والعلماء طبعا لهم كلام طويل في مسألة اللمم، فضبطوها بهذا، كل ما ليس فيه حد في الدنيا ولم يرد فيه لعن وغضب ووعيد في الآخرة عدوه من الصغائر. بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا تسأل تقول يعني بالنسبة للجواب بالأمس عن غض البصر، تقول في سؤال بالنسبة للنساء الذين يقرؤون على المشايخ أو يتابعون المشايخ مثلا، يعني هل يشملهم الأمر؟ أختي أم صالح من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للنظر، نظر المرأة إلى الرجال من حيث الأصل المشروعية، إلا إذا صحبته نية يعني أخرى، كأن يكون النظر للتلذذ أو التشهي أو شيء من هذا القبيل، هذا مما يعني هو المقصود من قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهذا أحد أنواع المنع، منع أحد أنواع غض البصر، وإلا هناك يعني أنواع كثيرة مثل النظر إلى العورات، النظر إلى ما لم يبح الله عز وجل، ومن جملتها أن تنظر المرأة إلى الرجل بالتذاذ أو باشتهاء، هذا الذي يعني هو محرم. أما النظر العام ما لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، ولهذا نص العلماء على أن المرأة يعني تحضر خطبة الجمعة وتنظر إلى الرجل، تحضر الدرس العلمي، أيضا تذهب إلى السوق، تذهب إلى الطبيب، تذهب، ما أحد قال بأن المرأة تغمض عينيها إذا ذهبت إلى الطبيب أو إلى البائع أو إلى المستشفى أو إلى درس العلم، واضح. والحديث الوارد في هذا أفعمويتان أنتما، حديث أم سلمة، هذا ضعيف، هذا ضعيف، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلسنا عند عبد الله بن أم مكتوم، فقالوا إنه أعمى، فأمرهن بغض البصر، قال أفعمويتان أنتما، هذا الحديث الضعيف لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولذلك الأصل الحل بارك الله فيك، إلا إذا صحب ذلك نية يعني غير صحيح. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول والدتي عمرها 70 سنة وأبوي عمره 80 سنة، الآن الوالد فيه زهايمر والأم عندي كبيرة في السن لديها ضغط وسكر، تقول يعني حصل جماع قديما في 70s تقريبا أو شيء، وأخرجوا 60 دينار ليبي، تقول الوالدة ما زالت يعني مشككة في هذا الأمر وشيء من هذا القبيل، تسأل. يا أختي الفاضلة أم محمد من ليبيا، بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة مثل كفارة الظهار، سميت مغلظة لأنها على الترتيب، وأيضا فيها عتق رقبة، وفيها صيام شهرين متتابعين، وفيها إطعام 60 مسكينا، لهذا المجامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة المغلظة، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد، وهذا غير موجود الآن، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، يعني 60 يوم ما يفطر بينهما باختياره إلا بعذر كسفر أو مرض أو حيض المرأة مثلا، فإن لم يستطع ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. الآن السؤال، هل الوالد والوالدة كفرا في ذلك الوقت؟ تقولين لا، إذن يلزمكم كفارة. تقولين نعم، لكنه في شك. 60 دينار في ذلك الوقت، هل فعلا فيه إطعام 60 مسكينا مثلا؟ قد يكون، لأن هناك أخت الفاضلة من الفقهاء من يرى بأن كفارة الجماع في نهار رمضان على التخيير وليست على الترتيب. هذا قول محترم لبعض الفقهاء، والراجح أن على الترتيب وليست على التخيير. لكن لو حصل ما تنقض الكفارة السابقة، وإنما تبقى على ما هي عليه، لأن فيها خلاف سائغ وقال به بعض العلماء. طيب الآن إذا والله حصل شك والوالدة غير مطمئنة، زين، الآن تخرجون إطعام 60 مسكينا عن الوالدة و60 مسكين عن الوالد، والحمد لله أنتم تطمئنون والوالدة تطمئن وتبرأ الذمم والحمد لله خير. إن كانوا كفروا سابقا فهذه صدقة عنهم، وإن كانوا لم يكفروا أو كفروا مقصرين في ذلك الحمد لله تكون هذه هي الكفارة. أم الحارث من الفجيرة بارك الله فيها تقول: أنا موظفة في شركة خاصة وأشتغل عن بعد، ما يعطوني يعني عمل للأسف، لكني أخذ راتب، هل هذا الراتب حلال؟ أختي أم الحارث بارك الله فيك ورضي عنك. طبعا معروف بأن يعني الدولة عندها مسألة التوطين، وهي خدمة المواطنين ومحاصرة البطالة وإعطاء المواطن حقه من العمل، وهذا يعني نعمة من نعم الله عز وجل، وهذا موجود في أغلب دولنا اللي حولنا ولله الحمد والمنة. بالنسبة للدولة حينما وضعت هذا أرادت خدمة المواطنين، لهذا طالبت الشركات والمؤسسات والمنشآت بأنها توظف بعض توظف المواطنين بنسبة معينة. يلجأ بعض أصحاب الشركات للأسف الشديد، وهم قلة، يلجؤون إلى مسألة المخادعة، مخادعة الدولة وغش الدولة أو الوزارات أو الجهة الرقابية، فيأتون بكشوف يقول والله شوف هذول المواطنين ما شاء الله، والواقع بأنه أسماء فقط، ويعطونهم رواتب يسيرة قليلة 4000-3000 على أساس يسكتونهم بمثل هذا، ويأخذون أوراقهم الثبوتية على أنهم والله يعملون. هذا غش وحرام، ولا يجوز لأحد يقول والله الدولة عندها خير وكذا. صحيح، لكن أنت جالس تغش الدولة وجالس تغش المجتمع، ولا يجوز الإعانة على مثل هذا الأمر. فأنت يا أختي الفاضلة بين خيارين: إما أنك تطالبينهم بعمل حتى لو عن بعد، تقول لا بد أنني أحصل على عمل، أن أنجز معاملات، أنجز أشياء، يعني من باب تخليص أيضا بعض الأشياء، ولا سامحوني أنا لن أستمر معكم، لن أستمر معكم. وهذا هو واجب المواطن، أن يكون أيضا أمين على بلده وأمين على مجتمعه، لأن للأسف قبول مثل هذه الأشياء إعانة على قضية الغش والخديعة والمشاركة في مثل هذا الأمر. بالنسبة لما عندك، إذا كان والله ما كنت تعلمين ولا عندك يعني الحكم الشرعي في هذا، أرجو الله تعالى أن يغفر لك. أما إذا كنت تعلمين وسكتت على هذا ما يحل لك هذا، تتصدقين بهذا إذا أنت غير محتاجة. أما إذا كنت محتاجة بعد التوبة ممكن تصرفينها على يعني أمورك الخاصة، أو تقضين به دين مثلا لديك. بارك الله فيك، اسعي الآن إلى قضية أن يعطونك عمل، واللي يعطوني عمل، وأعتقد بأن العمل عن بعد يعني هذا الآن معمول فيه ولله الحمد. من أرس؟ تفضل يا أرس.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عطني اسمك لو سمحت.
نعم اسم صحيح.
أرس.
نعم.
أي أرس، يلا بسم الله.
كيف يتوب الشخص من ضغط الزر الإعجاب على فيديوهات وتعليقات المحرمة إذا ندم عليه وعزم على تركه؟ هل يكفي حذف زر الإعجاب أم لا؟ وفي أي حالات لا يكفي؟ وهل يهم إن لم يعرف أحد من ضغط زر الإعجاب؟ وهناك بعض المواقع التي يوجد بها زر عدم الإعجاب، هل يجب استبدال الإعجاب بعدم الإعجاب؟
طيب الإعجاب في أشياء نافعة ولا أشياء ضارة؟ في أشياء مباحة ولا محرمة؟
محرمة.
طيب يا إرث، عندك سؤال آخر؟
لا.
طيب حياك الله يا عرث. أم حامد.
نعم
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، كيف حالك يا دكتور شلم؟
حياكم الله يا محمد. أخفض التلفزيون يا محمد، أخفض التلفزيون، اسمعين الهاتف، الله يرضى عليك.
إن شاء الله إن شاء الله تسلم. يلا جزاك الله ألف خير إن شاء الله.
مرحبا أختي.
بس عندي سؤال، يعني أثناء يعني مثلا في قراءة في الصلاة، في الصلاة يعني وأثناء القراءة مثلا في بعض الآيات كده مثلا، يعني مثلا مثلا واحد يقوم يعني هو في سره كده يقول اللهم اجعلنا من هؤلاء، مثلا إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال أرائك تكون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. مثلا أثناء القراءة كده واحد في سره يقول اللهم اجعلنا من هؤلاء، وفي اللي بعديها يقول اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، فهل هذا مثلا بيبطل الصلاة؟ إن
شاء الله يا محمد.
تسلم كل أجابنا.
مرحبا. أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي طول عمرك سؤال في يعني ما أدري إيش من فرق لي، أقول سبحان ربي الأعلى وأنا في السجود، بدل ما أقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وأنا في السجود. بعدين قلت يعني بغينا نصلي لما جاء التحيات الأخيرة الإمام طول شوي، أنا قلت يلا بس قدر السهو، سويت ركعتين سجود والإمام لم يسلم، لما سلم جت واحدة قلت يلا هذه يعني رأيك يعني كان الثنتين يعني المهم الحل عندك إن شاء الله. الله يعطيك
العافية، بارك الله فيك. خلاص فضيلة نهى.
كيف يا ولدي؟ طيب أنا ومنوحة. قلت لك يا ولدي شكرا لك وشكرا لشيخ عزيز، ونحن ممنونين لك كثيرا. أسألي لما نكون في أثناء ما بقرأ في القرآن وألقى آيات يعني فيها ثناء على الأنبياء، أنا طوالي بدعي لأولادي بيها ولنفسي، أقول ربنا يحفظني بيها، يعني دايما بتيمن بالدعاء ده، ما عارفه
ايش تقولين يا امنها. امنها ايش تقولين لما تمرين بايات الانبياء؟ ايش تقولين؟
اي بدعي، بقول يا ربي يا الهي، مثلا لو بابراهيم اقول يا ربي يعني اولادي ياخذوا من اسماء الانبياء دي وبيقفاهم يا رب العالمين، يعني ده كله يعني انا بدعي، بقوم بوقف وبقوم بدعي.
اي انا لا لا مثلا الان مريت على قصه ابراهيم، كيف تدعين يعني؟ نعم. ايش تقولين؟ اللهم ارزق اولادي مثل سيره ابراهيم.
اي يعني اقول ربي ارفع القواعد من البيت وثبته، يعني كده زي ما رفعت ابويا ابراهيم واسماعيل واهل البيت. أيوه. اكرمهم يعني. أيوه. برضو بسيدي موسى، عندي ولدي اسمه موسى، اقول يا ربي تحفظ موسى زي ما حفظته يدي موسى من كل طيب. بلا ومن كل شر.
طيب
أنا بقوم بقرأ وبقوم بوقف يعني بدعي. طيب. ما عارفة أنا سلامي ده صح ولا
أبشر يعني. يا منها أبشر أبشر يا منها، بارك الله فيك. طيب طيب أم الحارث من الفجيرة بارك الله فيها تقول أنا عندي يعني حاجة دائما تصادفني وهو الرقم 25، يعني أحيانا في الساعة أحيانا في كذا أحيانا في كذا، تقول أنا خائفة يعني من هذا الأمر. أختي أم الحارث بارك الله فيك ورضي الله عنك، احرصي كل الحرص ألا تشغلي بالك بهذا، ألا تشغلي بالك في هذا، فهذا أبدا ليس له قيمة وليس له حكم شرعي ولن يرفعك عند الله سبحانه وتعالى، وأخشى أن يكون هذا من الشيطان ليفتح عليك باب من الأبواب الخطيرة، فتنبهي لهذا. ما عندنا شيء يعني في الشريعة، لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في العقل أيضا الصحيح السليم، على أن الشخص إذا رأى أو يعني غلب عليه في الغالب أنه ينتبه لرقم معين أن فيه شيء، سنتبه لهذا بارك الله فيك، وأغلقي هذا الباب عليك ولا تعطينا تولين اهتمام ولا تلتفتين إليه، وهذا أشياء طبيعية قد تمر عند الناس مصادفة يعني، فما تعني بأن والله ما عندنا شيء، أن والله من رأى رقم 25 بينزل عليه جبريل مثلا، ما عندنا شيء، أو من رأى 25 بيجيه مال، أو من رأى 25 بيكون عمرك 25، هذا كله من الأشياء التي قد يدخل فيها الشيطان على الإنسان، تنبهي لهذا. أبو بكر من الشارقة يقول أشتغل سمسار في السيارات، يقول أحيانا يأتي شخص يطلب مني سيارة ولكن هو سيمولها عن طريق المصرف، يقول ما أدري أنا تجاري أو إسلامي، يقول هل علي شيء؟ يا أبا بكر ما عليك شيء، أنت ليس لك علاقة، أنت وظيفتك سمسار تأخذ مبلغا ماليا على السمسار، من أين يأتي بهذا المال؟ أنت ليس هذا يعني أنت مطالب به، ولا تسأل ولا تنقب ولا تفتش، أنت لك حق السمسرة فقط. وإذا كان هو أتى بهذا المال من مصادر محرمة الإثم عليه وليس عليك. بارك الله فيك. إرث من أبو ظبي يسأل عن قضية كيفية توبة الإنسان من زر أو الضغط على زر الإعجاب الموجود في يعني المنصات هذه، يقول هل يكفي حذفه، وهل مثلا يعني يهم مثلا يهمه أن يعرف مثلا المواقع أو عدم يعني ضغط زر عدم الإعجاب وشيء. يا إرث من أبو ظبي بارك الله فيك، أولا يجب على الإنسان إذا أراد أن يدخل على هذا الفضاء المفتوح وعلى هذه المنصات والمواقع أن يختار وأن ينتقي المنصات والمواقع التي تنفعه وترفعه عند الله عز وجل، التي تزيد في إيمانه، التي توسع مداركه العلمية والثقافية والفكرية والأشياء النافعة الطيبة. أما المنصات التي هي للأسف تنشر الحرام وتنشر الشر، فهذا أشبه بإنسان ذهب ليجلس على مزبلة أكرم الله تعالى الجميع. لهذا يا أخي الفاضل يجب على الإنسان أن يختار المواقع والمنصات التي فعلا يستفيد منها تضيف إليه إضافات يشعر فيها، سواء إيمانية فكرية علمية. أما المواقع المحرمة ماذا يريد بها الإنسان؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأي شخص أعطى يعني ضغط زر الإعجاب على مقطع من المقاطع الفاضحة أو على مقطع من المقاطع المحرمة أو على مقطع من المقاطع التي تنشر الانحلال شريك له في الإثم، شريك لهذا الشخص في الإثم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنه بهذا بضغط زر الإعجاب هو قوى هذا الموقع وقوى هذه المنصة وأسهم في زيادة عدد المتابعين لها ووسع دائرة المتابع، فهو شريك له سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. المسألة الثالثة بارك الله فيك بالنسبة لل الإنسان أيضا لا يجوز له أن يتابع حتى ولو لم يضغط زر الإعجاب لمواقع أو حسابات أو منصات تبث السموم وتبث الحرام وتسهم في الطعن في الدين، الطعن في السنة، الطعن في أوطاننا وولاة أمورنا وعلمائنا. ما يجوز للإنسان أن يدخل يتابعها، لأن معلوم بأن مثل هذه المنصات تقتات وتعيش على المتابعين. فلذلك إذا الأخيار والفضلاء تابعوا مثل هؤلاء سيبقوا هؤلاء في دائرة النشاط للطعن في الدين والطعن في الدول والطعن في البلاد. ما يجوز الإنسان أو نشر الشر والعياذ بالله وتوسيع دائرة الشر. فتنبه لهذا بارك الله فيك. أما التوبة إلى الله عز وجل باب التوبة مفتوح ما يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. لذلك يتوب الإنسان إلى الله عز وجل، وإذا كان هو قد وضع أو ضغط زر الإعجاب على أشياء محرمة يرجع من صحة توبته أنه يرجع ويحذف هذا الشيء. لابد حتى لا يبقي أثر لمشاركته في هذه المنصات المحرمة، لا يبقي أثر، لأن هذا الزر الذي ضغطه سيبقى شاهدا عليه يوم القيامة. أما إذا حذفه بعدما تاب إلى الله عز وجل فالحمد لله هو كمل توبته وصحح توبته بإذن الله عز وجل. وهذه رسالة لكل أحد أن يتق الله. كثير من الذين ينشرون الشر في الناس السبب ما هو؟ كيف قام سوقهم؟ قام بهؤلاء المتابعين. وبعض الناس يقول لا أنا فقط يعني أتابع للمتابعة. لا، أنت أسهمت في تقوية مثل هذا النوع من الناس. بارك الله فيك يا إرث. خلاص راشد سامحني وأم حامد وأبو علي ومنها وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.